الحمد لله العفو الغفور التواب الملك القوي الوهاب أعز جنده وهزم الأحزاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبب الأسباب، وعد من أطاعه بالنعيم وتوعد من عصاه بالعذاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رفع الله به راية التوحيد ومحى به الشرك وحطم الأنصاب، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه شموس الضحى وأقمار الدجى، أعز بهم الإسلام ونشره حتى عم الأرض والأقطاب، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقيموا على دينه، والتزموا سنة نبيه، وتوكلوا عليه يهدكم وينصركم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، إن تاريخ أمتنا الإسلامية مفعم بالصفحات المشرقة الناصعة، وهو جوهرة في تاج الأمم، وفيه من الأمور والحوادث والملاحم الكبرى التي يفخر بها ويعتز كل مسلم موحد. سطر حوادثها وأحداثها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كتبوا فصولها بدمائهم وثباتهم وإيمانهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإنا لقوم ما نعبد خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا، ونذكر يوم الروح ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، علونا على قبر العباد تكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيوف الله التي سلها على أعدائه، فدانت لهم الدنيا وخضعت لهم رقاب الأمم، فصاروا نبراسا لنا نستلهم من مواقفهم الدروس والعبر، ونشحذ بهم الهمم ونعلو بهديهم القمم. عباد الله، موقفنا اليوم يقف بنا عند أول معركة دارت رحاها، وأول لقاء كان بين جيش المسلمين وإمبراطورية فارس المجوسية. وكان هذا اللقاء هو مفتاح الفتح الإسلامي لدولة فارس المجوسية والعراق، ومنه انطلقت أول بطولات الصحابة في أرض العراق وفارس، حتى دارت العراق وفارس بالإسلام. وهذا اللقاء كان موعده في السنة الثانية عشر للهجرة، بعد انتهاء حروب الردة في نجد وفي الإحساء. وموقع هذا اللقاء كان في أرض كاظمة في شمال بلادنا الكويت الحبيبة، في الغزوة المعروفة بذات السلاسل أو معركة كاظمة. وسبب هذه المعركة أن المثنى بن حارثة الشيباني بعد أن أنهى حروب الردة في الإحساء بدأ في مناوشة الفرس في العراق، وكان الفرس محتلين للعراق، فذهب إلى المدينة يستمد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأمده بسيف من سيوف الله، ألا وهو سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعه 10,000 مقاتل، ومع المثنى بن حارثة 8,000 مقاتل. وأمره أن يدخل في إبرة خالد، فصار الجيش قوامه 18,000 مقاتل. فتوجه خالد بجيشه إلى كاظمة، وكانت حامية الفرس في الأبلة، وهي منطقة متاخمة للبصرة. فأرسل خالد رضي الله عنه رسالته الشهيرة إلى قائد الفرس واسمه هرمز، فقال له في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى هرمز، أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فوالله لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما جاء الكتاب إلى الهرمز غضب وأرعد وأزبد، وكان فيه وفي قومه كبر وغطرسة ودهان على الحق، وسيدهم هو كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه، فجهز 60,000 مقاتل وتوجه بهم إلى كاظمة، وكان جيشه كثير كثير كبير العدد والعدة وثقيل العتاد، فعلم خالد بذلك فتباطأ حتى وصله موسى إلى كاظمة، فأمره موسى الجيش بحفر الخنادق وربط بعضهم بالسلاسل كي لا يفروا، وانحرف خالد إلى الشمال متوجها إلى الحفير، فعلم به الهرمز فأمر بالرحيل إلى الحفير، فتباطأ خالد لعلمه أن الجيش كبير وثقيل الحمل، فأمر الهرمز بجيشه أن يحفر الخنادق وربط الجند بالسلاسل، ثم انحرف خالد إلى كاظمة، فعلم الهرمز بذلك وغضب وأرعد وأسفد، فأمر الجند بالرحيل إلى كاظمة، وقد أعياهم التعب والحمل الثقيل والسلاسل، فالتقى الجيشان في كاظمة، ثم أمر هرمز بحيلة وهي أن أعد بعض الجند وأخفاهم، ودعا خالدا للنزال، ثم أمرهم إذا قدم خالد أن يفر وأمرهم إذا قدم خالد أن يخرجوا له فيقتلوه غدرا، فعلم فلما دعا خالد للنزال وأقبل خالد فطن لحيلتهم القعقاع بن عمرو التميمي للحيلة، فخرج في إثر خالد مع جماعة من المسلمين، فالتقوا مع هرمز ورجاله، فقتل خالد هرمز ورجاله، والتحم الجند فانهزم جند هرمز، فهزمهم المسلمون شر هزيمة، وخرج الجيش على إثرهم يقتلون فيهم ويسلبون، وكان نائب هرمز رجل يقال له قارن، فجمع جنده في مرحلة قريبة من كاظمة، ثم كر على المسلمين لينتهز الفرصة، لكن خالد وجند الإسلام كانوا له بالمرصاد، فقتلوهم شر قتلة، وغنم المسلمين غنائم كثيرة، وقتل من الفرس قرابة 40,000 مقاتل. عباد الله، إن هزيمة هرمز وجند فارس المجوسية قد هز أركان الإمبراطورية الفارسية، وأغضب قادتها وأمراءها، وصاح كسرى بالغضب والحقد على هؤلاء المسلمين العرب الذين جاءوا بهذا الدين الجديد بزعمهم، وكانوا قبل الإسلام يعدون من رعاياهم في بعض النواحي، فأرسل كسرى المدد تلو المدد لقتال خالد رضي الله عنه، إلا أن الله عز وجل قد مكن لخالد وجند الإسلام، وما أدراك ما خالد، سيف سله الله على رقاب أعدائه، ليث الإسلام الكرار أبو سليمان المغوار الذي هدى أركان الإمبراطورية المجوسية التي إلى يومنا هذا لا زالت صدور بعض القوم حنقى عليه وغضى منه تضمر له البغض والكره، ثم أخذ خالد يواصل الفتوحات الإسلامية في العراق وفارس فما يفرق من معركة حتى يدخل في أخرى، وواصل الحرب حتى كل معركة كأنها بيت معنى ذات تغريد يهوي الرماح قدودا ذات منعطف والمرهفات خدودا ذات توريد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي النهى وشموس الضحى وأقمار الدجى، أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فمن اتقى الله ورضاه ومن آمن به هداه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن في هذه الواقعة فوائد عديدة ودروس وعبر لا بد من استلهامها، فمن ذلك فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم في الإسلام وصدق بلائهم فيه، وأنهم من أسباب نشره في الدنيا ما وحبهم لله ولرسوله وجهاد في سبيل الله، فإنهم يحبون الموت في سبيل الله كما يحب غيرهم الحياة في سبيل الدنيا. وفيه فضيلة خالد رضي الله عنه، فإنه قائد الفذ المحنك الخبير بالجيش والقتال ومواطن الضعف في الأعداء، فإنه لن يهزم في معركة قط، وقد خاض قرابة 80 معركة لم ينكسر في أيها مع ما له من شدة الذكاء والفطنة رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك مات رضي الله عنه على فراشه وهو ابن 60 سنة، وقد قال مقالته المشهورة: لقد حضرت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شرا إلا وفيه ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف عنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وفيها من الفوائد عقد الفرس المجوس على الإسلام وأهله وبغضهم لهم، فإنهم لا يخافون الله ولا يخشون عقابه، وقد أعماهم حقدهم على العرب والمسلمين، ولا زالت الأحقاد حبيسة النفوس تنفذ حين وقوع الفتن والملاحم، ويأبى الله إلا أن يخرج مكنون الصدور. وفيه أن من أسباب النصر والتمكين الصبر والمثابرة والإيمان الصادق واليقين بوعد الله لمن أطاعه واستجاب له. وفيه أيضا من الفوائد أن من أسباب النصر والتمكين لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر، فهو أعلم الناس وأعرف الناس بكيد الأعداء ومكرهم، وهو جنة يتقي به المسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنزل الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأنصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بزمرة إيران الفاسدة وأجنابها، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في محورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تقل لهم غاية، اللهم دمر خططهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمورنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم واجعل عملهم الصالح في رضاك. اللهم واجعل رحمة للبلاد والعباد. اللهم واجعل هذا البلد بلد أمن وأمان وخير وإسلام، وأدم علينا به النعم يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.